أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآثوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. من هنا نشعر بأن الآيات كأنما يعني بالنظرة البدوية كأنما تتحدث عن مطلب مغاير لما تقدم من الآيات. من هنا كأنما يصب في هاتين أقلا الآيتين يصب الكلام حول النهي عن الفحشاء، يصب الكلام حول التغليظ على من يأتي بالفواحش وكأنما الباري عز وجل من هنا يشير إلى تلك الموبقة الموجبة لزوال الحياء والعفة، وكأنما يريد الشارع بيان كيفية التخلص منها، كيف يمكن التخلص من هذه الموبقة، من هذه المزيلة للحياء والعفة. وسنرى كأنما في هذه الآيات سنرى بعد قليل بأنها تبين طريقا تدريجيا، ولكن السؤال الذي يطرح هنا ما هو وجه الربط بين هذه الآيات أو لا أقل بين هاتين الآيتين من جهة وبين الآيات المتقدمة؟ الآيات المتقدمة كانت تتحدث عن بعض أحكام اليتامى وعن أحكام المواريث، وأما هنا فالكلام ينصب حول النهي عن الفحشاء، الكلام ينصب على كيفية معالجة هذه الموبقة التي قلنا موبقة تزيل العفة والحياء. وعليه ما هو وجه الربط بين ما تقدم، بين ما هو مرتبط به أحكام المواريث وأحكام اليتامى، وبين هذه الآيات التي تتحدث عن الفاحشة وكيفية إزالتها ورفعها من المجتمع ووضع العلاج لها؟ ما هو وجه الربط بينهما؟ بعضهم قال أضع بين يديك هذا الوجه، بعضهم قال بأن هذه الآيات كما سنرى تشتمل على جملة من الأحكام الشرعية الإلهية، والغرض من هذه الآيات تكميل الإنسان، بيان ماذا؟ بيان تحصيل السعادة الدنيوية والأخروية. وبالتالي هذه الآيات آيات مرتبطة بما هو مرتبط بكمال الإنسان، بما هو مرتبط بسعادته الدنيوية والأخروية. وهذا يكفي قد يقال في الارتباط بين هذه الآيات وتلك، كأنما وجه الارتباط بين أحكام اليتامى أحكام المواريث وبين ماذا؟ وبين بيان هذه الرذيلة هذه الموبقة وكيفية زوالها وعلاجها، أنها بأجمعها سواء أحكام المواريث أو بعض أحكام اليتامى أو الحديث حول هذه الفاحشة كلها مرتبط بما يكمل الإنسان بما يجلب له السعادة الدنيوية والأخروية. وبالتالي هذا يكفي قد يقال كما أشار بعضهم للربط بين هذه الآيات وبين تلك، ولا نحتاج إلى الإشارة إلى ربط خاص بينها. هذا العنوان العام ما يجلب السعادة الدنيوية والأخروية، ما يكمل الإنسان الرجوع إلى سائر هذه الأحكام الشرعية، بعضها ما هو مرتبط بأحكام اليتامى، بعضهم ما هو مرتبط بأحكام المواريث، بعضها ما هو مرتبط بأحكام الفاحشة. وبالتالي هذا الجامع قد يكون كاف في الربط بين هذه الآيات وما تقدم. أما تعالوا إلى الآية، الآية تقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب في شيء واضح، ما هي الفاحشة؟ أضع بين يديكم هذه النقطة مفيدة حتى نفهم، لأنه في كلام حوله الآيتين في احتمالات عديدة. عندما نأتي إلى الفاحشة، الفاحشة قالوا هي اسم لكل فعل قبيح، بل لكل ما اشتد قبحه من المعاصي. وعندما نرجع أيضا إلى الفاحشة نراها، لاحظوا، إما هذا مفيد لما سيأتي، إما تصدر من الذكرين وتسمى باللواط والتفخيس، وإما تصدر من الأنثيين، فاحشة تصدر من الأنثيين وتسمى مساحقة، وإما فاحشة تصدر من الذكر والأنثى بين الذكر والأنثى وتسمى بالزنا. وبالتالي لفظ الفاحشة كأنما هو اسم لكل فعل قبيح، بل لكل كما قلنا ما يشتد قبحه من المعاصي، وينطبق على ماذا؟ على ما يصدر من الذكرين، على ما يصدر من الأنثيين، على ما يكون بين الذكر والأنثى. وهذا أيضا ذكر واستعمل في جملة من الآيات القرآنية. فمثلا في بعض الآيات أشارت بأن الزنا فاحشة، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأيضا ذكرت في آية أخرى الفاحشة بمعنى اللواط والمساحقة، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وبالتالي الفاحشة وإن كانت اسما كما قلنا لكل فعل قبيح، وإن كانت لي ما يشتد قبحه من المعاصي، ولكن كأنما دائرته دائرة الفاحشة ما يصدر من الذكرين من الفواحش، ما يصدر ماذا؟ من الأنثيين، ما يقع بين الذكر والأنثى. وقد قلنا كما أشرنا أنه استعمل في القرآن الكريم في جميعها، استعمل في الزنا في اللواط في المساحقة، وأشرنا إلى بعض الآيات. فهذا واضح. وعليه نأتي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، من نسائكم، وإلى أواخر الآية الثانية. ما هو المقصود من الفاحشة هنا؟ لأنه الفاحشة فهمنا بأنها إما ما تصدر من الذكرين، وإما من الأنثيين، وإما ماذا؟ مما يقع بين الذكر والأنثى بطريقة غير شرعية. وعليه قد يكون ماذا؟ اللواط والتفخيذ، وقد يكون المصاحقة، وقد يكون الزنا. ولكن ما هو المقصود من الفاحشة في الآية؟ هنا اختلف في عنا اختلافات. أحد الأقوال وهو القول المعروف بين المفسرين والفقهاء قالوا بأن المقصود من الفاحشة هنا الزنا، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. التفتوا، يوجد في المقام عدة احتمالات، أضع بين يديك لا أقل في البيان، أضع بين يديك احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الفاحشة الزنا. طبعا مقصودنا في الآية الأولى والآية الثانية المقصود من الفاحشة هذه الموبخة التي هي الزنا. طب ما هو الدليل عند هؤلاء المفسرين والفقهاء بأن المقصود من الفاحشة في الآية الأولى والثانية المقصود منها هذه الموبخة الزنا؟ يقول، التفتوا، عندما نأتي إلى الآية نلحظ بأن الآية تشير إلى حكم مؤقت ونراه منسوخا بالحد الذي ستشير إليه بعض الآيات في سورة النور. يعني عندما نأتي مثلا إلى الآية الأولى، الآية الأولى ماذا قالت؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سنقف معه مفصلا بعد قليل، ولكن أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني كأنما الحكم الأول لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الفاحشة فيما إذا ثبتت فعلا من خلال شهادة أربعة، الحكم الأول أن نمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت إلى أن يموتوا، نبقيهم في البيوت إلى أن يموتوا. ولكن الآية قالت أو يجعل الله لهن سبيلا، كما سنقف ولو الآن اختصارا، يعني بالتالي هذا الحكم وهو إمساكوهن في البيوت إلى أن يتوفاهن الله عز وجل، هذا الحكم كأنما هو حكم مؤقت. لما؟ لأن الآية قالت أو يجعل الله لهن سبيلا. أو يجعل الله لهن سبيلا يعني ماذا؟ غير الإمساك في البيت إلى أن يموتوا. ما هو ذلك الحكم الآخر؟ الحكم الآخر كما قلنا أشارت إليه الآية في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبالتالي سيأتي في سورة النور في بعض الآيات بأنه مثلا إذا ارتكب فاحشة الزنا من هي عزباء أو من هو أعزب فحكمه ماذا؟ أن يجلد حينئذ 100 جلدة. المرأة تجلد 100 والرجل يجلد 100. نعم، إذا كان محسنا أو إذا كانت محسنة فحكمها مثلا الرجم بالحجارة بعد جلدها بعض الروايات نفهم منها بعد جلدها 100 جلدة. ولكن كيفما كان إذا وضعنا اليد على الآية فهذه الآية على أي شيء تشير؟ تشير بأنه من يرتكب هذه الفاحشة التي هي الزنا. الآن المفروض بأن الآية مجملة كأنما لم تشر مفصلا إلى ما هو حكم مرتكب هذه الفاحشة، فتأتي سورة النور في بعض آياتها وتبين بأن من يرتكب فاحشة الزنا فإذا كان أعزبا أو كانت عزباء فحكمها ماذا؟ أن تجلد 100 جلدة. وأما إذا كانت محسنة أو إذا كان محسنا وارتكبا هذه الفاحشة فبالتالي فضلا عن أنهما يجلدا 100 جلدة أيضا يرجما بالحجارة. وبالتالي كأنما الآية تشير إلى حكم هنا مؤقت غايته ينسخ في بعض الآيات الأخرى. طيب، وعليه إذن القرينة الأولى التي قد يدعى بأنها تدل على أن المقصود من الفاحشة الزنا، ماذا؟ أن هذه الآية نراها قد فسرت بما سيأتي، لأن هذه الآية أشارت إلى حكم مؤقت، وكأنما هذا الحكم المؤقت لا بد من نسخه ورفعه، ونراه ماذا؟ قد ارتفع ونسخ آن في سورة النور، في بعض آيات سورة النور. وبالتالي قد يقال خير قرينة على أن المقصود من الفاحشة الزنا ما أشارت إليه الآية، بأن أشارت إلى حكم مؤقت، وهذا الحكم المؤقت لاحظنا بأنه رفع، وكأنما إذا أحببت أن تعبر عبارة أخرى كأنما هذا الحكم، لأنه هل ترى رفع يعني نسخ أو لا، إنما هو هنا مجمل وهناك فصل، إما أن تقول بأنه ماذا نسخ هناك بعد الإشارة إلى حكم هنا مؤقت، وإما أن تقول بأن الآية غاية ما أشارت إليه إلى حكم مجمل، وهناك سيأتي الحكم التفصيلي، الحكم التفصيلي الذي يرجع إما إلى الرجم وإما إلى الجد. طيب، هي قرينة أولى على أن المقصود من الفاحشة الزنا. المهم عندي القرينة الثانية، أضع بين يديك القرينة الثانية. القرينة الثانية جملة من الروايات، في عنا روايات، روايات وردت عن العامة وروايات وردت عن الخاصة في الكافي كما سنقرأ، روايات تشير بأن المقصود من الفاحشة هنا الزنا. مثلا تعال إلى كبار المحدثين من الجمهور عن عبادة بن الصامت في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوحي إليه، ولما سرى عنه الوحي فقال صلى الله عليه وآله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، السيب جلد ماء ورجم بالحجارة، والبكر جلد ماء ثم نفي سنة. في الكافي عن الرواية عن الكافي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث إن سورة النور نزلت بعد سورة النساء، قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي قال الله تعالى هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. طبعا هذا من جهة، وأيضا عندما نأتي إلى تفسير العياشي عن جابر عن الباقر عليه السلام جعل السبيل الرجم أو الجلد، وبالتالي القرينة الأولى أو القرائن التي وضعتها بين يديكم على أن المقصود من الفاحشة الزنا قرائن ماذا؟ قوية. ولذا نرى جملة من المفسرين بل جملة من الفقهاء يذهبون إلى القول بأن المقصود من الفاحشة هنا المقصود من الفاحشة الزنا. ثم هؤلاء، أضع بين يديك لتفتوا، ثم هؤلاء الذين التزموا بأن المقصود من الفاحشة هنا الزنا اختلف، وقعوا في اختلاف طويل، ما هو المقصود من ها الزنا؟ زنا من؟ زنا المحصنات أو لا؟ إنما هو ماذا؟ إنما الزنا في السيب وغيرها من الاحتمال. المهم وقعت في كلمات المفسرين وقعت جملة من الأقوال والوجوه، ولكن كأنما الجامع لهذا الاحتمال بأن المقصود من الفاحشة الزنا. أضع بين يديك تفصيل، بتكون شوي يكون عندكم التفات. عندما تنظر إلى الآية الأولى كأنما نستطيع أن نقول بأنها تشير إلى حكم النساء الزانيات مطلقا، يعني بعبارة أخرى على نحو مجمل. الآية لا أقل الأولى التي قرأناها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا، قبل الآية الثانية، الآية الثانية التي قالت واللذان يأتيانها منكم. الآية الأولى نستطيع أن نقول بناء على هذه القرائن التي وضعتها بين يديكم، نستطيع أن نقول بأنها تتعرض لحكم النساء الزانيات مطلقا، ولكن لا تفصل إذا كانت عزباء ما هو حكمها إذا كان أعزبا إذا كانت محصنة إذا كان محصنا ما هو حكمها؟ فهذا مسكوت عنه. نعم التفصيل ستشير إليه بعض آيات سورة النور أو ستشير إليه السنة المقدسة. وبالتالي ما سيأتي سيكون تفصيلا حول المحصنات وغير المحصنات، عن السيبات، عن الأبكار، هذا كله سيأتي في سورة النور. ولكن هنا بوضوح كأنما الآية نظرها إلى القول، الآية الأولى نظرها إلى القول بأن الكلام يدور حول أحكام النساء الزانيات ولكن على نحو المجمل، وتفصيله يترك إلى ما هو في سورة النور. ولكن تعال إلى الآية الثانية، واللذان يأتيانها منكم. الآية تتعرض لحكم من يصدر عنه الفاحشة، وأيضا لمن يصدر عنه الفاحشة والآية تقول واللذان يأتيانها منكم غاية ما تشير، سأقف بعد قليل أكثر، غاية ما تشير إلى هذا المقدار، من يصدر عنه الفاحشة ما هو حكمه؟ طيب، وبالتالي قد يقال بأن الآية الأولى ناظرة إلى زنا المحصنات على نحو المجمل وتفصيله في سورة النور. أما الآية الثانية كأنما تريد الإشارة إلى من يصدر عنه الفاحشة. ولكن من المقصود هنا؟ يوجد، حتى أبينه، يوجد عندي احتمال آخر، التفتوا، هذا مهم جدا لحتى نفهم كيف نمشي بالآيات بعدين. في عندي احتمال آخر قد يأتي البعض ويقول المقصود من الفاحشة من الآية الأولى الفاحشة الزنا والمصاحقة. يعني بعبارة أخرى، ليس المقصود من الفاحشة فقط الزنا، أو طبعا لما مرتبط بالزنا أو المصاحقة دون اللواط؟ لأن المقصود، لأن الآية تتحدث ماذا عن النساء، يعني ما هو مرتبط بالزنا والمصاحقة. ولذا يحتمل، هذا احتمال جديد، أن الآية الأولى تريد الإشارة إلى حكم الزنا والمصاحقة، وهذا لا بأس به، خاصة إذا وضعنا اليد على العموم الوضعي لللفظ. فاللفظ واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم واللاتي يأتينا الفاحشة شامل لماذا؟ للزنا والمصاحقة، لأن في 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 الآية عموم لفظي، لا مانع ماذا لشموله للمصاحقة فضلا عن الزنا. غايته كما أشرنا هو مجمل، يعني لما نخصه بالزنا؟ لما لا نعممه إلى المصاحقة؟ غاية ماذا يكون هنا على نحو المجمل في سورة النور يكون على نحو المفصل. أما الآية الثانية، هنا التفت، أما الآية الثانية لما لا يكون؟ لأنها تتحدث عن ما هو مرتبط بالذكور، كأنما الآية الثانية تقول واللذان يأتيانها منكم. واللذان يعني تشير ماذا إلى؟ كأنما في دائرة الذكور. وما هو المانع حينئذ من القول بأنها ناظرة إلى اللواط وناظرة أيضا إلى التفخيذ أو الزنا؟ ونقول بأنه أيضا دليلنا على ذلك العموم الوضعي، واللذان يأتيانها منكم، سواء فرضت فاحشة اللواط أو التفخيذ أو الزنا، غايته هنا تكون ماذا؟ مجملة في سورة النور الفصل. وعليه أيضا الاحتمال الجديد كأن موسع في الدائرة. قال نرجع إلى الآية الأولى، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، بصير ناظرة إلى الزنا والمصاحقة، نعمم للمصاحقة أيضا. والآية الثانية واللذان يأتيانها منكم تكون شاملة للبواط والتفخيذ والزنا. غايته كما قلنا سواء في الآية الأولى أو الثانية تكون مجملة، والتفصيل يكون في سورة النور. طيب، واضحة الآية؟ تقول فاستشهدوا. الآن تعال إلى الآية الأولى. الآية الأولى تقول فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتينا الفاحشة، إما المقصود من الفاحشة الزنا على الاحتمال الأول، وإما المقصود من الفاحشة فاحشة الزنا أو المساحقة، فاستشهدوا عليهن هؤلاء اللاتي يأتيان هذه الفاحشة، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أي ما نلتفت له شوي، أشار هنا بأنه لا بد، مثلا لو فرض بأنها هذه المرة ارتكبت فاحشة الزنا والعياذ بالله، فهنا لا بد ماذا؟ أن نستشهد عليهن أربعة منكم. أربعة المقصود من الأربع يعني رجال، يعني لا بد أن يشهد على هذه الفاحشة بأن فلانة هي التي أتت بها، لا بد أن يشهد على ذلك أربعة رجال. طيب أوضح شيء آخر، لو فرض بأن هذه الفاحشة ليست فاحشة الزنا، فاحشة مثلا اللواط أو ماذا المساحقة، فهل يا ترى أيضا تحتاج إلى أربعة رجال يشهدوا على ارتكابهم لهذه الفاحشة؟ أيضا الظاهر بأن ما يحتاج إلى أربعة رجال كشهود غير مختص بالزنا، حتى ولو كانت الفاحشة فاحشة اللواط والمساحقة فأيضا تحتاج ماذا؟ إلى أربعة رجال. نعم غايته أشار في موضعه بالنسبة إلى الزنا، يعني إذا جاء شخص وشهد فشهادته لا تكفي، بل يحتاج ماذا؟ إلى أن يضم إليه ثلاثة، فإذا ضم إليه ثلاثة وكلهم شهدوا ماذا؟ قالوا رأينا هذه العلاقة غير الشرعية كالميل في المكحلة. يعني بالتالي إذا كانت لديهم ماذا؟ لديهم رؤية واضحة ولا تردد بأن فلان وفلان قاما بهذا الفعل الغير الشرعي، إذا كان لديهم هذا الوضوح أربعة وجاءوا إلى الحاكم الشرعي، في حينئذ يقيم عليهما الحد، إما عبارة كما قلنا عن 100 جلدة، وإما عبارة ماذا؟ عن الرجم. وبالتالي نحتاج إلى أربعة. طيب لو فرض بأنه جاء الأول وجاء الثاني والثالث ولم يأتي الرابع فهذا لا يكفي. طيب بالنسبة إلى الذي جاء، أشار في محل يجلد كل واحد منهم 80 جلدة. لاحظ لو فرض بأنه جاء ثلاثة فقط، أو لا جاء الأربعة وكل واحد من هؤلاء الأربعة شهد في موضع يختلف عن الموضع الآخر، كأنما في كلام الأول قرائن يفهم منه بأنه ارتكب الفاحشة في المكان الفلاني، والثاني أيضا في مكان آخر، والثالث في مكان آخر، والرابع في مكان أيضا آخر، وبالتالي لم تتوارد الشهادات الأربع على موضع واحد على تفاصيل واحدة، حتى ولو شهد الأربع أشاروا في محل يجلد الجميع 80 جلدة. وبالتالي لا بد أن يشهد الأربعة، تلفتوا، والشهادة من الأربعة تتوارد على موضع واحد، لا افتراق فيما بينها، لا خلل ولا تغاير فيما بينها. وإلا لو شهد الأربعة وكان في تفاصيل متغايرة وفي موارد متعددة فهذا يكون، فحينئذ يكون مسوغا لإقامة الحدود عليهم، فكل واحد منهم يجلد 80 جلدة. أو لو فرض كما قلنا قام ثلاثة فلا يكفي كما أشرنا، كلهم يجلد، كل واحد يجلد 80 جلدة. نعم أشارت الآية إلى طريق، وهو ماذا؟ أربعة رجال منكم، يعني من المسلمين. ولكن لو فرض، أضع بين يديك احتمال آخر، لو فرض مثلا جاء فلان وأقر بأن أتى بهذه الفاحشة لوحده، هو الذي أقر، جاء وأقر على ارتكابه بهذه الفاحشة، يكفي؟ قالوا بأنه لا بد أن يقر أربعة مرات، يعني كأن ماذا؟ يقوم مقام أربعة رجال، كأنما يقول. وبالتالي إما أن يأتي أربعة ويشهدوا كما قلنا بأجمعهم وكلهم يتوافقون على مورد واحد، فحينئذ نقيم عليه الحد إما كما أشرب 100 جلدة إذا كانت عزبة أو عزباء، أو رجم إذا كانت محسنة أو محسن. ولدينا طريق آخر أشرنا إليه، ما هو؟ بأنه نستطيع اللجوء إلى الإقرار إذا جاء وأقر، ولكن لا بد أن يكرر الإقرار 4 مرات، فحينئذ أيضا يقام عليه الحد. طب هذا عن أي شيء ينبئ لما الشارع قال بأنه إذا أردنا أن نقيم الحد على ماذا؟ على فاعل هذه الفواحش نحتاج إلى 4 رجال. أشاروا كأنما في نحو من الإطباق بأن السبب في ذلك مرجعه إلى الحث على الستر على العباد، الحث على عدم شيوع الفحشاء، الحث على التغليظ على المدعي. وإذا أراد أحد أن يدعي صدور الفاحشة من فلان فعليه ماذا؟ فعليه أن يراجع نفسه مرارا وتكرارا. وإذا أمكن عدم الشهادة فهو أفضل عند الشارع، وإذا أراد أن يشهد وكان مصرا على الشهادة فلا بد أن يكون كما أشرنا كالمين في المكحلة، ولا بد أن يضم لشهادته شهادات أخرى كلها تواطأت على مورد واحد. وبالتالي الشارع غرضه التغليظ على ماذا؟ على من يدعي هذه الفاحشة أو من يدعي صدور الفاحشة من فلان، حتى يلتفت وحتى لا يصبح في المجتمع حالة هرج ومرج. وأيضا كما قلنا حتى يحافظ الشارع على هذا الستر على العباد، وحتى لا تشيع هذه الفواحش فيما بينهم. ثم تقول الآية فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني لو فرض بأنها قامت الشهادة بالطريقة المتقدمة، 4 جاءوا وشهدوا وكلهم على مورد واحد، وثبت بالتالي بأن فلانة ارتكبت الفاحشة الفلانية، الآية كأن ملاحظ تقول فأمسكوهن. بعضهم يقول الظاهر عندي بأن هذا الحكم حكم تأديبي اجتماعي تربوي، كأنما غرض الشارع بعد ارتكاب فلان لهذه الفاحشة غرض ماذا؟ أن يجعلها تحت المراقبة حتى ماذا؟ تبتعد عن مظان الجريمة، كأنما ماذا؟ تؤخذ هذه المرأة التي ارتكبت هذه الفاحشة وتوضع ماذا؟ في البيت، وبالتالي نواظب على تهذيبها على تربيتها تربية صالحة. فالإمساك لاحظ لم يقل الشارع مثلا تحبس، لم يقل الشارع مثلا تسجن، الشارع كأنما بتعبيره عن الإمساك يريد الإشارة إلى ذلك الحكم التربوي الاجتماعي التأديبي المرتبط بتهذيب هذه المرأة ووضعها تحت الرقابة. ولذا التفتوا ولذا بعضهم يفهم بأنه لا تعني الآية بناء على أنها بصدد الإشارة إلى حكم تأديبي، لا يفهم من الآية بأنها لا تستطيع أن تخرج من البيت. المهم ماذا؟ أن يتحقق ذلك المناط وهو مناط المراقبة. فإذا كانت تحت الرقابة حتى ولو خرجت من البيت فهذا لا يضر. ولذا الشارع لم يقل حبس أو سجن، فإن شهدوا فأمسكوهن، يعني بالتالي الغرض من الإمساك المراقبة، ولذا تستطيع إخراجهن من البيوت، ولكن لا بد أن تكون العين عليهن، لا بد أن يراقبن، لا بد ماذا؟ أن يهتموا بهن ويهذبن، سواء هن في بيوتنا أو لا خارج البيوت. هذا مهم، هل ترى حينئذ نستفيد فقط وفقط الإمساك بمعنى السجن الحبس على نحو لا يستطيعون الخروج من البيوت، أو لا كما فهم بعضهم إذا كان المناط المراقبة والتهذيب هذا يمكن تحقيقه حتى ولو خرجت من البيت. ثم الآية تقول أو أمسكوهن، أو فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت إلى متى؟ حتى يتوفاهن الموت. حتى ماذا؟ حتى ينتهي أجلهن. ثم تقول، لاحظ الآية، طيب هل يا ترى هذا هو الحكم الوحيد؟ ارتكبت فلانة الفاحشة وشهد عليها أربعة، وبالتالي تمسك وبالتالي تصبح تحت الرقابة، ونشرع ماذا؟ بتهذيبها وتربيتها، وبالتالي الالتفات إليها حتى ماذا؟ حتى نصلحها. ولكن هذا يستمر كما أشارت الآية إلى أن ينتهي الأجل. ولكن هل ترى يوجد طريق آخر؟ الآية تقول أو يجعل الله لهن سبيلا. العبارة الآن مجملة، أو يجعل، ما هو السبيل الذي جعله الله عز وجل غير الإمساك إلى أن يتوفاهن الله؟ ما هو هذا السبيل الآخر؟ الآية ساكتة عن هذا السبيل الآخر، عن هذا المخرج الآخر. الآيات الأخرى في سورة النور أشارت إلى مخرج آخر، مخرج لعله أشد من ماذا؟ إبقائهن في البيوت. المخرج الآخر هو الجلد، الجلد إذا كانت عزباء، أو إذا كانت عزباء بل إذا كان أعزبا، وماذا؟ والرجم إذا كانت محسنة، أو إذا كانت أو إذا كان محسنة. ولكن المخرج الآخر الجلد، إذا كانت عزباء فبالتالي إما أن تبقى تحت الرقابة إلى أن يتوفاها الله عز وجل، وإما أن يجعل الله لها سبيلا، وذلك السبيل عبارة عن الجلد. وأما إذا كانت ماذا؟ محسنة، فأيضا إما أن تمسك وبالتالي تراقب وتهذب، وإما أن تلجأ إلى طريق آخر. الطريق الآخر هو الرجم كما أشارت إليه سورة النور.
نقول أن هذا السبيل وهذا المخرج هو مخرج من العذاب،
طبعا
لأنه في الدنيا هو
وعذاب كثير،
يعني
مش مخرج. نعم، يعني بالتالي يعني بس انا بدي اقول بيجي الى المخرج الاول. المخرج الاول مش المخرج الاول، يعني ما اشرت الى الايه الاولى، ما يقول يعني الامساك الى ان يتوفاهن الله عز وجل. هذا الامساك، هذا لعله يعذب اكثر من الرجل إذا كانت تحت الرقابة. على منه قد يرضى يتحمل، ولكن بعضهن لعله لا تتحمل، لا يتحملنا. فبالتالي بتقول أنا أرجم على أن لا أبقى مثلا داخل البيت، مثلا خاصة إذا فهمنا من الإمساك الحبس، بعضهم يفهم الحبس، خاصة إذا فهمنا الإمساك يعني إبقاؤهن في البيت إلى يتوفاهن الله. بعضهم قد يقبل بالرجم، بعضهم بيقول لا أنا ما في مشكلة، أنا عايش ببيت أهلي، وخاصة إذا فهمنا الإمساك بمعنى يعني الرقابة، فأنا داخل بيت أهلي وبالتالي مراقبة، وهذا أهون بكثير من اللجوء إلى الرجم. على كل حال، وعليه هل يا ترى، هذا مهم، هل يا ترى الحكم الثاني يعني أنت مخيرة بينهما أو لا؟ الشارع ابتداء على، وهذا المهدى كان يفهمه البعض، الشارع ابتداء جعل حكم ألف وجعل ماذا؟ حكم باء، لا على نحو يعني مخير بينهما، لا، الخطوة الأولى نلجأ إلى تربيتهن، إلى إصلاحهن، تهذيبهن في بيوتنا، إلى ماذا؟ إلى أن ترتفع هذه الفاحشة وتنتزع من نفوسهن. ثم بعد ذلك، لا فقط، ثم أيضا بعد ذلك يرجمنا، أو ثم بعد ذلك ماذا؟ يجلدنا. وبالتالي ليست فقط مخيرة إما دون الثاني وإما الثاني دون الأول، لا لا، وإنما نفهم خطوتين. بعضهم يفهم التدريج كأنه الله عز وجل كأنما وفق كما يقول بعضهم المصلحة العامة، يرى الشارع هنا بأنه لا بد أن تتدرج الأحكام، فابتداء لا بد أن نلجأ إلى تربيتهن حتى ترتفع هذه الفاحشة عن طريق إصلاحهن وتهذيبهن، ثم في الخطوة الثانية، وأيضا لا فقط، ثم في الخطوة الثانية لا بد أن يجلدنا، كأن يمسكنا في البيوت، ثم بعد ذلك يجلدنا، أو ثم بعد ذلك يرجمنا، مش واحد انتهينا. ولذلك بعضهم يفهم بأنه الآية الأولى كأنما أشار للحكم المؤقت، حكم المؤقت الآن الإمساك، إلى أن يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيل. الآن جعل لهن سبيلا، ما هو السبيل والمخرج؟ المخرج الذي أوجبه الله عز أوجبه، لا لا على نحو التخيل، الذي ماذا عينه الشارع بعد الأول، هو ماذا؟ هو الجلب أو الرجع. وبالتالي هذا احتمال موجود في العبارة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. من هنا يشرع في هذا، بده يعني دخلنا في الآية الثانية، هي بدها وقت، ولكن أبوبها حتى إن شاء الله تعالى نشير إليها في جلسة الناحية. ولكن الآية الثانية واللذان يأتيانها منكم، واللذان ناظر إلى من؟ هل ترى ناظر إلى خصوص الزاني والزانية؟ هل ترى ناظر إلى الرجلين؟ هل ترى ناظر إلى ماذا؟ إلى الرجلين في خصوص اللواط أو لا؟ في الرجلين المرتكبين للفاحشة، سواء فاحشة اللواط أو التفخيز أو سائر الفواحش الأخرى. وبالتالي في احتمالات في الآية الثانية. بعضهم يفهم، بعضهم يقول بأن جمع من العلماء يرون بأن واللذان ناظر إلى فاحشة اللواط فقط، واللذان كأنما ذكرين. بعضهم مثلا يفهم واللذان الزاني والزانية، ولكن عبر باللذان للتغريب. بعضهم يقول لا، نعم رجلان، ولكن لما نخصها بفاحشة اللواط؟ لما لا نوسع بأيضا فاحشة التفخيز وغيرها من الفواحش؟ سيأتي تفصيلها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.